بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. كان في كتير من حضراتكم طلبوا مني الاسبوع اللي فات برنت اوت من الخرائط اللي احنا عملناها للعهد القديم، فانا عملت مجموعه نسخ، فكل اسره تاخد نسخه. لو حد عايز زياده او لو حد ما اخدش، بس لو سمحتوا يقول لي بعد الاجتماع. اتفضل يا باشمهندس تعبك. عملت لكم الخريطتين، الخريطة بتاعة أسفار العهد القديم كله والخريطة بتاعة الأحداث. دي أحسن طريقة يعني لاستخدامها، إنكم طبقوها حطوها جوه الكتاب المقدس بتاعكم، وأي سفر بتقروه لما تبص كده على الخريطة تعرف أحداثها دي كانت إمتى، كان إيه قبليها، كان إيه بعديها. هتفهم من مكان الحدث، من مكان السفر، هو كان أي وقت وكان بيتكلم على إيه. نعم؟ بس أنا مبسوط منكم جداً في الترانيم، فاكلكم كده. في حد ما اخدش؟ في اي حد ما اخدش نسخه؟ في حد عايز نسخه انجليش؟ عايزه انجليش ولا عربي؟ از جود. عربي از جود. اوكي، اف يو نيد انجليش اي كان ترانسليت اند ميك ان انجليش فيرجن. سوري، في ناس بتيجي متأخر، لو محدش خد أو ممكن أعمل لكم نسختين، وعلشان اللي في البيت كمان نعمل نسخة المكتب. حاضر. طيب، إحنا المرة اللي فاتت أخذنا العهد القديم كله من التكوين لملاخي عشان نفهم الدنيا ماشية إزاي والحدوتة بتاعت العهد القديم شكلها إيه. وأنا بحضر في أسفار موسى الخمسة، لقيت أسفار موسى الخمسة دسمة جداً، مليانة بالرموز للسيد المسيح. فحسيت أنه هو هيبقى صعب جداً ومش هيبقى ليها معنى قوي أن احنا ناخد الخمس أسفار مرة واحدة، لا هنقدر نغطي ولا هتقدروا تستوعبوا وتلموا كل الحاجات اللي نقول. فاحنا هناخد على قد ما نقدر النهاردة سفر التكوين ونمشي بالترتيب، ونشوف الدراسة لو عجبتكم هنكمل فيها بنعمة ربنا حتى بعد العيد. فناخد وقتنا، السفر الكبير ناخده في مرة، لو في أسفار صغيرة تتخذ مع بعضها على حسب إيه اللي موجود في كل سفر. أول سفر في سفر التكوين، أول سفر في أسفار موسى هو سفر التكوين، بيكلمنا عن المسيح هو نسمة الحياة. قبل ما نخش في تفاصيل السفر، أنا عايز بس كده مع بعض نفكر شوي. سفر التكوين، أما بنتكلم على سفر التكوين أول حاجة بتخطر على بالكم إيه؟ أوكي، السقوط. يبقى سفر التكوين الحدث الكبير فيه اللي بيدير مجرى الأحداث بعد كده هو السقوط. طب لو اتكلمنا عن الخروج، العبور، الخلاص، بالضبط جاي من اسم الخروج. يبقى في التكوين كلمنا عن السقوط، وفي الخروج كلمنا عن الفداء. طيب، سفر اللاويين ده يمكن سفر صعب شوية وفي ناس ما بتحبش تقراه، إن شاء الله هنبسطه مع بعض. سفر اللاويين بيتكلم عن إيه؟ حد عنده فكرة سفر اللاويين بيتكلم عن إيه؟ حد قراه؟ لا، خيمة الاجتماع في الخروج، بعديها بشوية الذبايح، الذبايح والقوانين، وإيه كمان؟ والأعياد مظبوط. كل دي ترتيبات إيه؟ عايز كلمة تلم الحاجات دي كلها مع بعض. إحنا جوه الكنيسة، جوه محضر ربنا، عبادة. يبقى لو خدنا الثلاث أصفار دول على بعض، تكوين، خروج، لويين، وأنا هقولها على نفسي وعايز كل واحد يشيل اسمه ويحط اسمه مكان. في التكوين إيهاب سقط، في الخروج ربنا فداه، في اللويين ربنا بيعلمه إزاي يعبد. يبقى سقط، ربنا فداني، بيعلمني إزاي أعبده. سهلة كده الأول ثلاث أصفار والترتيب منطقي، سقط والرب فداني وبعد كده علمني إزاي أعبده. المرة اللي فاتت شفنا في سفر في الدراسة اللي احنا عملناها التايم لاين بتاعة البايبل. أنا عايز أشارك معكم حاجة. مرة زمان حتى قبل ما ابتدي معكم في اجتماع درس الكتاب كنت بقرأ سفر التكوين ولقيت فيها كمية تواريخ كتيرة جدا. فلان اتولد وعاش كم سنة وخلف فلان، وبعد كده عاش كم سنة، وفلان اللي خلفه عاش كم سنة، وبعد كده خلف فلان، and so on and so on and so on. ففكرت قلت احنا ممكن الواحد ياخد الأرقام ديت والتواريخ دي ويحللها ويشوف الدنيا ماشية ازاي ويشوف ايه اللي هيطلع منها. في حد مهندسين معانا هنا غير الباشمهندس؟ في حاجة في البروجكت مانجمنت اسمها جانت تشارت استخدمتها علشان أشوف مين اللي كان عايش مع مين في سفر التكوين. لقيت نتيجة very interesting. بصوا ده تاريخ الأحداث. الأول فوق خالص هنا أول واحد ده آدم، وبعد كده شيس وابنه لغاية ما وصلنا لغاية إبراهيم. لو بصينا، لو عملنا خط كده نشوف مين كان عايش مع مين، نلاقي نوح شاف الثالث من آدم، ابن آدم، ابن شيث. فنوح، شايفين الأوفرلاب اللي هنا، الفترة دي كلها عاشها نوح مع حفيد آدم. يعني نوح عرف الحدوتة من البداية من حفيد آدم. إزاي اتنقلت لينا؟ ما هو حفيده عاش فترة طويلة مع جده آدم، وبعد كده نقلوها للأولاد. وبعد كده جيت للآخر خالص لإبراهيم، لقيت أن إبراهيم حصل أوفرلاب بينه وبين نوح. فإبراهيم سمع من نوح على حكايات الأولين، فكده يعني نعتبر جيل والتاني بس. يعني عارفين لما تقعد تقول أنا سمعت من جده كذا، فالحكاية مش بعيدة. في الأول عشان كانوا طوال الأعمار بيعيشوا بالتسعمية سنة، فنلاقي الأوفرلاب ده يخلينا يبقى عندنا تصور الحكاية اتنقلت ازاي من أول آدم لغاية ما وصلنا لإبراهيم. حصلت البلبلة بتاعة الألسن بعد نوح، فهم كلهم كانوا في منطقة واحدة لأن ابتدوا يتفرقوا لما تبلبلت ألسنتهم. وبعد كده تعداد العالم وقتها كان قد إيه، فكانوا كانوا ابتدوا يبنوا مدن وجنب بعض، وكان عادة الناس الكويسين مع بعض. وبعد كده ابتدى الشر يزيد، وابتدى الشر يخش والفساد يخش بين الناس لغاية وقت نوح. ما كانش فيه غير نوح ومراته وعياله، لكن كلهم كانوا عايشين في منطقة واحدة وابتدوا يتفرقوا بعد برج بابل. مظبوط، نوح اللي هو ده نوح اللي هو عاش 600 سنة لغاية الفيضان. بصوا الجزء الأول الأصفر في كل واحد عاش كم سنة لغاية ما خلف ابنه، وبعد كده باقي عمره. فالخمسمائة سنة اللي انتوا شايفينها دي نوح لغاية ما ولد ابنه البكر، وبعد كده آدي باقي عمره، وهكذا اللي بعده. الفترة الجزء الأصفر ده من يوم ما تولد لغاية ما خلف، وبعد كده عاش بعديها كم سنة and so on. ده بس علشان يبقى عندنا تصور مبدئي للموضوع. سفر التكوين اللي هو كتاب ابتداء الأشياء بيحكي لنا عن بداية كل حاجة. كلمنا عن بداية الخليقة، كلمنا عن ابتداء الجنس البشري، كلمنا عن أصل يوم السبت، يوم الراحة في ستة أيام صنع الله الخليقة وارتاح في اليوم السابع. بيكلمنا عن أصل الجواز، ربنا خلق آدم وحواء، وكانت دي اللي أسس مشروع الجواز، كان ربنا بنفسه وجاب لآدم قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فجاب له عروسها جميلة جدا اللي هي حواء. نعم بعد كده ابتدت دخول الخطية والموت للعالم، بداية النعمة والوعد بالفادي ونظام الذبايح لما ربنا ذبح حيوان وجاب الجلد بتاعه وكسى آدم ووعده بوعد الفداء. الخطية دي صورة نسل المرأة يسحق رأس الحية، يعني شايفين هنا في رجل ودي رأس تعبان، ونسل المرأة يسحق رأس الحية، رجل فوق رأس الحية. وبعد كده آخر حاجة ابتداء الجنس المختار، ربنا ابتدى يختار ناس مخصوصة ليه. في البدء خلق الله السماوات، الله جايب الترجمة الأصلية بتاعتها ألوهيم اللي هي بالجمع، كلمة في البدء مفرد وألوهيم جمع، ودي أول حاجة بتكلمنا عن الثالوث الأقدس، في البدء خلق ألوهيم السماوات والأرض. وربنا خلق النفس البشرية على صورته ومثاله، إنسان حي عاقل مفكر، وحط فينا صورة الثالوث بتاعه. الحداشر أصحاح الأولانيين من سفر التكوين بيكلمونا عن البدايات، عن تاريخ العالم باختصار لغاية ما حصلت بلبلة الألسن. بعد كده من 12 ل 50 لغاية آخر السفر بيكلمنا عن الآباء، عن الآباء البطاركة اللي هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لغاية ما يوصل في نهاية السفر لغاية موت يوسف. هنتكلم في سفر التكوين عن أمثال السيد المسيح من أربع نقط أو أربعة كاتيجوريز. هنتكلم عن نبوات، هنتكلم عن أشخاص كانوا يرمزوا للسيد المسيح، هنتكلم عن أحداث كانت ترمز للسيد المسيح، وآخر حاجة هنتكلم فيها عن ظهورات السيد المسيح في العهد القديم. تعالوا نشوف أول حاجة النبوات. في النبوات تبتدي أول رمز وأول وعد يكلمنا عن السيد المسيح من الأول خالص، من الأصحاح الثالث تقريبا، أما قال له نسل المرأة يسحق رأس الحية اللي اتكلم عليها بولس الرسول في رسالة العبرانيين، ونلاقي بعدها لكم كتير إن بولس الرسول كان عشان يهودي غامق زي ما بيقولوا، وكان متعلم على يدي غمالائيل، وخاصة لما كتب رسالة العبرانيين كتبها لليهود، فكان بيشرح لهم كل النبوات والطقوس والعقائد، أنتوا كنتوا بتعملوا كذا اللي هي معناها كذا. فكتير قوي في سفر في رسالة العبرانيين يفسر لنا أمور كتيرة جدا من العهد القديم، بعد ما حط نظارة العهد الجديد وبص بيها على العهد القديم شاف الأمور واضحة قدامه، احنا كنا بنعمل ده كله ليه. فنسل المرأة يسحق رأس الحية نلاقيها في عبرانيين 2 لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. تاني حاجة الوعد بأن ربنا هيبارك نسل إبراهيم وبنسله يتبارك جميع الأمم، دي كانت نبوة أو بداية عن السيد المسيح اللي نيجي في آخر الكتاب في رؤيا 5:5 ويقول هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود. لما جه يدي الوعد لإبراهيم، شوفوا بقى دقة الكتاب. يعني احنا خدنا موضوعين لغاية دلوقتي حلوين، خدنا قبل العيد على طول قبل عيد الميلاد خدنا النبوات، وخدنا موضوع تاني من 2 أسبوع 3 اللي هو هل قال المسيح، هل قال المسيح عن نفسه انه الله. فالموضوعين دول اتكلمنا فيهم كتير على نبوات وعلى حاجات تثبت لاهوت المسيح. تعالوا بقى شوفوا الجمال ودقة الكتاب في كل خطوة من خطوات الكتاب من سفر التكوين لغاية الآخر إزاي بيتكلمنا عن المسيح. قال له إن في إبراهيم وفي نسله هيتتبارك جميع قبائل الأرض. تعالوا نشوف ترتيب الأحداث في سفر التكوين ودقة الوحي في تحديد النسل اللي هيجي منه المسيح. وعد إبراهيم في تكوين 12 وقال له أجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. حافظينها كلنا دي. جه عاد نفس الوعد لابنه إسحاق قال له أكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. إبراهيم الوعد ما جالوش من أي حد من أولاده غير إسحاق، ما جالوش من إسماعيل ولا من ولاد قطورة ولا من ولاد أي حد تاني. الكتاب واضح وصريح في تكوين 26 إبراهيم والوعد جاي من إسحاق. تعالوا نكمل. بعد كده يعقوب بيعيد نفس الكلام ليعقوب، يكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. طب يعقوب ده كان رجل شاطر وخلف 12 عيل، طيب ما يمكن من أي واحد فيهم؟ لا، نيجي لآخر سفر التكوين وهو بيبارك ولاده نلاقي بركة ونبوة في نفس الوقت، وهو بيبارك يهوذا بيقول له إيه؟ يهوذا جرو أسد، من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه؟ لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون، وشيلون اللي هي معناها سلام، ويكون له وله يكون خضوع الشعوب. فمن يهوذا هيكون الوعد. شوفوا الترتيب: إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يهوذا. وهنشوف بعد كده لما ندرس العهود بتاعة العهد القديم هنلاقي ان هو جدد الوعد بقى بطريقة أبدية لداود ان كرسي ملكه لا يزول إلى الأبد. طب ما داود مات، أنا بس بديكم كده قبل ما نوصل لداود، داود مات إزاي كرسيه لا ينتهي الأبد؟ يبقى مش بيتكلم على الملك الأرضي، بيتكلم على الذي ملكوته لا ينتهي. تعالوا بعد كده نشوف الشخصيات في العهد القديم اللي بترمز للسيد المسيح. خدوا بالكم احنا في الدراسة دي مش بنتعمق، مش بنخش في تفاصيل كتيرة، احنا ببساطة شديدة اللي احنا بنعمله كأننا بنفتح العهد القديم وقدامه العهد الجديد ونشوف الكلام ده اتقال فين وحصل ازاي. عندنا اكتر من 300 نبوة في العهد القديم اتحققت في ميلاد السيد المسيح، وفي اكتر من 450 نبوة في العهد القديم، في منهم جزء لسه ما اتحققش هيتحقق في المجيء التاني. تعالوا نشوف الشخصيات اللي بترمز للسيد المسيح. اول واحد ادم نفسه، ادم والمسيح، وبنقول عليه السيد المسيح آدم الثاني لأنه أعاد تكوين الخليقة. آدم الأول كان أب للجنس البشري بالميلاد بالخليقة، المسيح كان رأس الخليقة الجديدة المبررة. اشتركنا مع آدم في الطبيعة الأولى بالولادة الجسدية، واشتركنا مع المسيح في الولادة الجديدة بالمعمودية الولادة الروحية. حواء اتخلقت من جنب آدم، والكنيسة طلعت من جنب المسيح لما اطعن جنبه وطلع من جنبه دم وماء. آدم اتخلق بدون خطية وسقط في الخطية بعد كده، والسيد المسيح اتولد ما اتخلقش زي ما اتكلمنا عليها قبل كده، وكان لازم يتولد علشان ياخد كل جينات الجنس البشري بتاعتنا ويتولد من غير خطية ويعيش بدون خطية، ويكون هو الوحيد المستحق ان يموت. الشباب اللي فوق لو سمحتوا يا اولاد بليز، كان لازم يبقى جسد كامل ويبقى انسان كامل بشري كامل علشان ياخد جسدنا ويقدر يموت ويفدينا، لانه مولود وعاش بدون خطية. تاني حد هنبص عليه طبعا زي ما حضراتكم كلكم عارفين، ملكي صادق. ملكي صادق رمز للمسيح في حاجات كتير، بيسميه ملك البر، وبيقول لنا عن السيد المسيح في أشعياء 32 هو ذا بالعدل يملك ملك، ملك شاليم أو ملك السلام. في العبري الشين بتحل مكان السين، يعني زي ما تقول سلام في العربي تقول شالوم في العبري. أنا العبري بتاع على قد على فكرة، ما بعرفش عبري، حد بيعرف يصلح لي. ملك شاليم ملك السلام، وأشعية برضو جه بيكلمنا عنه، وبيسموا أشعية النبي الإنجيلي يدعى اسمه رئيس السلام. ملكي صادق كان ملك وكاهن، والسيد المسيح يجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنا في زكريا 6، مشبه بابن الله، ويجي يكلمنا عنه في عبرانيين يقول عن المسيح رئيس كهنة عظيم قد اجتاز في السماوات. شايفين الكتاب ماشي في تناغم ازاي مع بعضه؟ لا بداية ايام له ولا نهاية. يجي في العبرانيين حي في كل حين ليشفع فيهم. لا بداية ايام ولا نهاية ايام لملكي صادق، ان الكتاب لم يذكر له بداية ايام ولا نهاية ايام علشان مخصوص يبقى بيشبه به السيد المسيح. كاهنا الى الابد، وفي العبرانيين بيقول هذا يبقى كاهنا الى الابد. وحاجة مهمة جدا، لما كانوا اليهود بيقولوا لنا إبراهيم أبا، قال لهم خدوا بالكم إبراهيم إدى العشور لملكي صادق قبل ما يجي يعقوب والأصباط ويجي اللويين. اللويين دول هم اللي كانوا بياخدوا العشور، فهو عشر حتى اللويين في نسل إبراهيم، في شخص إبراهيم قبل ما يجي اللاوي. فمين اللي مستحق ياخد العشور كان من الكل وياخد البركة من الكل؟ السيد ليه كل المجد. في حد ما أخدش خريطة؟ طب تعبكم حد نعم؟ قدم جزء من الغنيمة لملكي صادق، ملكي صادق. فضمنا فيه أن العشور اللي قدمها دي، اللويين ما كانواش بيقدموا عشور، هم اللي كانوا بياخدوا عشور لان هم بيرمزوا للسبط اللي هو بيخدم ربنا، ما كانواش موجودين لسه. فهم في صلبه، وكأن اللويين اتاخد من عشورهم لملك صادق. يعني ما هياش القضية، ما هياش احنا ولاد ابراهيم ولا احنا من سبط لاوي الكهنوت، ده أبوكم إبراهيم اللي جه منه سبط الكهنوت قدم الخضوع والخشوع بما فيه ضمنا ولاده لهذا الملك. وضحت؟ بنتكلم من ناحية الخضوع والخشوع والعبادة. إسحاق من الرموز الجميلة جدا اللي بتشير للذبيحة العظيمة، وعندنا هنا صورة إسحاق على جنب هنا. على فكرة ساعة ما كان بيترسم الصور بتاعت الايكونوستاسيس، كان الرسام اللي عمل لنا الصور دي هيرسم إبراهيم وهو حاطط إسحاق على المذبح ومسك السكينة. وفي جت بعد كده اعتراضات قالوا لهم الصورة هتبقى صعبة قوي لو حد غريب علشان شايل الحطب. أو 12. يعني ما بس اللي أنا عايز أقوله إنه إحنا ما قدرناش نرسم الصورة على ال... مش الصورة اللي هتفرق معنا. نكلمه ونسأله. إسحاق بيرمز للسيد المسيح في عدة نواحي. طلع مع إبراهيم على جبل المورية، والسيد المسيح طلع على جبل الجلجوثة. ربنا قال له خذ ابنك وحيدك إسحاق، وفي يوحنا 3 بيقول الله بذل ابنه الوحيد. قال له اصعده هنا محرقة، وفي العبرانيين 10 بيقول نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، الموضع اللي هيكون فيه المذبح، الموضع اللي هيكون فيه رمز الخلاص. وفي عبرانيين بيقول الله سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح. وكأن معلمنا بولس هنا بيرسم صورة إن كل النبوات دي كانت من بتبص من بعيد على إيه؟ على حاجة واحدة، إنه هو كده هدف النبوة الفداء. فكأن النبوات كلها بتبص من بعيد على هذا المذبح وعلى هذا الفداء. أخذ إبراهيم حطب المحرقة وشيله لابنه إسحاق، شال الخشب بتاع المحرقة على ظهره زي السيد المسيح ما شال خشبة الصليب على ظهره، فخرج وهو حامل صليبه. إسحاق قال أين هو الخروف للمحرقة، ويوحنا قال عنه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يوسف كمان صورة جميلة تمثل السيد المسيح في كتير من صفاته. كان الابن المحبوب من أبيه، إخواته حسدوه وباعوه حسد، كان خادم أمين في كل ظروف حياته. يعني الواحد فعلا لما يتأمل في حياة يوسف كان عنده hundreds of excuses إن هو يعمل حاجة غلط، بس هو أصر إن هو يعيش حسب اللي تعلمه من أبوه. قاوم التجربة زي ما السيد المسيح قاوم التجربة على الجبل، اتحكم عليه بالسجن زي ما السيد المسيح حكم عليه بالموت، وبعد كده رفع إلى مقام أمير ومخلص، وأعطى خبز للعالم كله اللي هو رمز للسيد المسيح، خبز الحياة. يهوذا كمان فيه رمز للسيد المسيح. لما جه ينزل لمصر قال لأبوه اديني بنيامين علشان أقدر أجيب أكل، لأن يوسف ما كانش أظهر نفسه وقتها. قال له أنا أضمنه من يدي تطلبه، إن لم أجيء به إليك وأوقفه قدامك أصر مذنبا إليك كل الأيام. وبعد كده لما نزل مصر ومسكوا بنيامين، فيوسف حب يحط بنيامين في السجن، فيهوذا رجع قال له إيه الآن ليمكس عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، وليصعد الغلام مع أخوته. رمز للمسيح اللي جه وقال أنتوا مش عايزيني أنا، دعوا هؤلاء يذهبون. هو قالها وهو رايح على الصليب، لكن هو الحقيقة قالها وبيقولها لإبليس أنا نفذت الحكم، دع هؤلاء يذهبون، ادانا حكم البراءة. أحداث بترمز للسيد المسيح. ربنا لعن الأرض، قال له هتزرع الأرض وهتطلع لك شوك وحسك، والشوك رمز للعنة. الأرض كانت بتطلع حاجات حلوة، ما جاتش الشوك ده غير بعد الخطية. وهو لما جه يتصلب ليه كل المجد ضفروا له إكليل شوك، وكأنه حمل اللعنة بتاعتنا على راسه بدل من اللعنة اللي اتلعنت بيها الأرض كلها. قربان هابيل رمز إلى حمل الله، ودي حتة مهمة جدا. إيه اللي خلى قايين قام على أخوه هابيل وهم صغيرين؟ بالتأكيد فاكرين التايم لاين اللي عملوه، آدم وحواء بيحكوا مع ولادهم، زي ما احنا بنحكي مع أولادنا في البيت لما بيروحوا ساندي سكول ويتعلموا حاجة، هيا حبيبي ايه الآية اللي حفظتها، بابا يسوع عمل ايه النهاردة كده. فهم آدم وحواء كانوا قاعدين مع ابنهم كده قايين وهابيل، يقول لهم يا حبيبي زمان احنا ربنا خلقنا وكنا موجودين في مكان حلو قوي اسمه الجنة، وما كانش فيه اي مشاكل ولا فيه اي حاجة، واحنا وقعنا في الخطية وفجأة بصينا لقينا نفسنا عريانين، فربنا جاب حيوان كده وذبحه وراح واخد الجلد بتاعه وغطانا علشان يدينا رمز لان هو هيخلصنا وهيفدينا بالدم، لان الدم يا اولاد هو ربنا قال لنا كده وهو عملها لنا عملي، ما ينفعش ان احنا نخلص ولا ننجو ولا تتغفر خطيتنا غير بالدم. هابيل فهم الدرس، عشان كده كان بيقدم تقديمات ذبائح حيوانيه. القايين قال اشمعنى مقدم فاكهه، وقدم اجتهد ادى من احسن الاجود انواع الفاكهه بتاعته، يعني الرجل ما قصرش. بس هي النقطة المهمة علشان تبقوا بس فاهمين، لأن دي حاجة مهمة لكل واحد فينا في حياتنا الروحية. مش مهم أنت بتعمل إيه، المهم فداء المسيح. لازم تاخد فداء المسيح، وبعد كده أعمالك دي رياكشن. لكن تقول بصوا أنا مش عايز المسيح، أنا عملت وعملت 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 وعامل أعمال خيرية كتيرة جدا. Useless. Don't waste your time. ليس بأعمال، بالنعمة فقط أنتم مخلصون. وكان ده الفرق الأساسي بين قايين وهابيل. بالظبط، ونلاقي ان خط الدم ده ماشي من سفر التكوين لغايه الرؤيه بالدم هو الخلاص. تفضل يا باشمهندس.
اوكي، السؤال اللي انا بساله هنا، ازاي قايين وهابيل عرفوا تقديم الذبايح وما كانش فيه انجيل ولا كان فيه اي حاجه في الوقت ده؟ دي انا بفكر فيها، مش عارف ايه الحل بتاعها.
مش كل حاجه مكتوبه، لكن عارف اللي بيقولك يفهم ضمنا، زي ما كنت بحكي بابا وماما آدم وحواء بيحكوا للولاد إن إحنا وقعنا وأخطينا وربنا جاب حيوان ودبحه وغطانا علشان يعلمنا إن الخطية ما ينفعش يتكفر عليها غير بالدم. وبالتأكيد لغاية ما كبروا وبقوا شبان كبار شافوا أبوهم وأمهم بيقدموا ذبايح، لأن آدم وحواء الاثنين كانوا أتقياء رغم أنهم وقعوا في الخطية وتابوا عنها بعد كده، فكانوا بيقدموا الذبايح لربنا. وحتى علشان ما نظلمش أكتر، لأن ربنا عادل وليس عنده ظلم، الرب صالح في كل وقت، هو شاف بعينه أن ذبيحة هابيل، يعني الحواديت اللي بيحكوها بابا وماما ده مش تخاريف بتاعت ناس عجوزة، ده أنا شفت بعيني حط الذبيحة والنار نزلت خدتها، فاتغاظ، اتغاظ من ربنا. اشمعنى تقبل ذبيحة أخويا وما تقبلش ذبيحتي؟ طب ما بابا وماما علموك وانت شايف طول عمرك، زي بالظبط العيل اللي ما يبقى ايه بابا وماما بياخدوا الكنيسة كل يوم ولا كل أسبوع وبعد كده يكبر يقولك أنا مش عايز الكنيسة، بابا وماما علموك. وحتى بعد كده ربنا كلمه مباشرة قال له خد بالك عند الباب خطية رابطة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها، إن أحسنت أفلا رفع. يعني رغم ده كله كلمه وادال. بصوا المبدأ الأساسي في الكتاب، ربنا بيسرع جدا في البركة لكن بطيء جدا في الانتقام، وبيدي فرص كتيرة جدا. وضحت كده كويس؟
يعني علشان كده وهابيل لما نفذ الذبيحه بتاعته ذبيحه الدم اتقبلت فكان المفروض ان قايين لما شاف ان الذبيحه دي اتقبلت يسمع كلام بابوه وامه في ذبيحه الدم ويقدمها زي اخوه، هو عملها حاجه تانية خالص عشان كده ما اتقبلتش.
ويمكن من الحاجات اللي يعني جت في بالي دلوقتي القصيده بتاعه البابا شنوده بتاعه هو ذا الثوب خذيه، لما جت امراه فطيفار تطلب منه الخطيه قال لها لست تدرين ما اعلم عن ابرام جدي قصه الطاعه والمذبح. فهو ما كانش فيه ناموس ايام يوسف، لكن ماذا اعلم عن ابرام جدي؟ عشان كده التسلسل كانوا الاباء مسلمين ولادهم، كانت كل حاجه شفاتا. الكتاب ما ابتداش يتكتب غير من 1500 سنه قبل المسيح في ايام موسى، قبل كده كانت كلها حاجات شفاه. طيب زواج رفقة بإسحاق اللي تركت بيتها ونسيت بيتها وأهل أبيها بالضبط زي المسيح، زي الكنيسة عروس المسيح اللي هي اشتراها بدمه. سلم يعقوب، الجاب الكبيرة اللي حصلت بين الإنسان وبين ربنا، ونام وشاف سلم واصل بين السماء والأرض، ما هو إلا هذا السلم إلا الصليب رب المجد، وشاف ملائكة طلعة ونازلة اللي عمل الصلح بين السمائيين والأرضيين. أشكرك والعدرة، لأن دول التجسد ما كان الفداء، فدي ضمنا أحد رموز السيدة العذراء. طيب. بعد كده فلك نوح، فلك نوح الفلك ربنا إدى كل المقاييس بتاعته لنوح. الفداء بيسوع كان تدبير الله منذ بدء الخليقة، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. الفلك كان مكان الأمان اللي موجودين جواه، وفي عبرانيين 6 بيقول لنا تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. يعني اللي بيجري يترمي في حضن المسيح كأنك بالضبط دخلت جوه الفلك وبعدت عن كل الفيضانات وتيارات العالم اللي بره. وقلنا قبل كده برضو، يعني أنا طبعا مش قادر أغطي كل حاجة، الفلك برضو رمز للكنيسة، والكنيسة القبطية من أحد المودلز اللي بتتعامل عليها الكنيسة، بتتمني يا على شكل صليب يا على شكل فلك نوح. بالظبط بالظبط. احتمل الفلك العاصفة والأعاصير، وزي ما بيقول في المزمور عن السيد المسيح، ودي نبوة عليه في المزامير، دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني. الفلك لازم نخش من الباب، والسيد المسيح قال أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. مش ممكن هندخل للسماء من غير ما ندخل عن طريق الباب اللي هو السيد المسيح. آخر حاجة عشان نختم بيها موضوعنا النهاردة، ظهورات السيد المسيح كان بيقول تحت اسم ملاك الرب. فالظهورات ديت هنشوف برضو شوية منها بسرعة كده. لما ظهر لهاجر وهي هربانة، فهاجر سمت المكان فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رؤى، لأنها قالت أها هنا أيضا رأيت بعد رؤية. شافت ربنا وهو بيوعدها أن هيحميها وإسماعيل هيعيش وهيكون أمة كبيرة وهيكون إنسان وحشي ويده على قف أعدائه وأعدائه عليه. والكلام ده كله كان اللي ظهر معها ده ما كانش ملاك عادي، ده كان صورة من صور ظهورات السيد المسيح في العهد القديم. إبراهيم لما استضاف الثلاث ملائكة كان واحد منهم الرب يسوع، والاثنين التانيين ملائكة، وبيقولها بوضوح في تكوين 18 ظهر له الرب عند بلوطات ممرة. يعقوب لما كان عند خاله لبان وجه ربنا ترقى له في حلم عشان يقول له العجول والفحول والأنهي غنمات اللي يختارها، بيقول وقال لي ملاك الله في حلم أنا إله بيت إيل. يكمل بعد كده في آخر الآية فبيتكلم عنه كملاكه في الآخر، واضح أنه هو بيقول أنا إله بيت إيل. والإنسان اللي صارع معاه يعقوب حتى مطلع الفجر وفي الآخر رح خبطه على حق فخذه فانخلع، كان عنده الرب نفسه، لأنه قال له لا يدعى اسمك بعد يعقوب بل يدعى اسمك إسرائيل، لأنك صارعت مع الله والناس وغلبت. دي رؤية سريعة كده عدينا بيها على سفر التكوين، شفنا فيها ناس وشفنا فيها أحداث وشفنا فيها الوعد بيتسلسل إن هو بنسل إبراهيم هيكون البركة. الأسبوع الجاي بنعمة ربنا هناخد سفر الخروج، وسفر الخروج مليان برموز جميلة جدا زي اللي قلناها في الترنيمة النهاردة. هنشوف الخيمة وهنشوف خروف الفصح وهنشوف أحداث الفداء اللي حصلت، من أهم الحاجات اللي في العهد القديم طبعا خروف الفصح وخيمة الاجتماع احنا درسناها بمنتهى التفصيل، وشفنا ان كل قطعة فيها بتتكلم عن السيد المسيح. ده حتى الدايمنشنز بتاعة القطع موجودة بترتيب إلهي عشان ترمز للسيد المسيح. مش بس كده، ترتيب ذكر قطع خيمة الاجتماع مش ماشي بترتيب، ماشي بخط غريب شوية علشان يقول لنا الله اتجسد وجه هنا وفدانا ودانا شركة معه، ماشي بترتيب القطع اللي بتكلمنا عن عمل المسيح، لأن الخيمة دي شبه ظل السماويات. أي أسئلة في الموضوع بتاعنا؟ تفضل يا سيدنا.
إن أسامي العهد القديم أنا نقيتها كده صغيرة ثلاثة أسطر هقراها. الأسامي بتاعت القديسين في العهد القديم دي كلها كل اسم ليه معنى، وربنا طبعا هو مختار أسامي الناس كلها. كان الاسم الأول كان شيس ومعناه المعني أو محتم أو مكتوب، وبعد ابنه ولد ابنه واسمه أنوس، ومعنى أنوس يعني إنسان، وابن أنوس كان اسمه قينان واسمه يحمل معاني الأسى والحزن. كويس. وابنه مهلئيل ومعناه الله أو المسيح أو المبارك، وبعدين ولد يارد ومعناه ينزل، سوى يارد ولد أخنوخ ومعنى أخنوخ تعليم، ثم بعد أخنوخ ولد متشالح، ومتشالح اسمه سوف يرث ملكوت الله سوف يرسل، وبعدين جه ولد لامك ومعناه اليائس أو البائس، وبعدين ولد نوح ومعناه راحة. إذا حطينا الكلمات دي كلها جنب بعض بقى هنقرأ الجملة دي، مكتوب للإنسان الأسى والحزن، مكتوب للإنسان الأسى والحزن، لكن الله المبارك نزل إلينا وتجسد معلما إيانا إنه بموته سيرسل للإنسان البائس الراحة. إذا حطينا كل كلمات دي جنب بعض بالمعاني بتاعتهم هتطلع الجملة دي. بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. ربنا حبنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكر رب من اعماق اعماق قلوبنا ربي انك سمحت لينا وديتنا الفرصه انك تجتمع هنا في كنيستك وفي بيعتك يا ربي. انت القادر رب تبارك في الكل واقفين امامك يا ربي، وتبارك في اولادهم وعائلتهم، وتخلي يا ربي فتره الايام المباركه والصيام المقدس دوت يجيب يعطينا نعمه وبركه يا ربي، وتخلي يا رب كلمة النهاردة تخش في قلوبنا وعقولنا يا ربي وتنمو وتزداد في البركة والنعمة. انت قلت يا ربي اذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي سأكون في وسطهم، نطلب منك تكون دائما في وسطنا، وحط ايدك يا رب على كل واحد واقف قدامك يا ربي، وارفع راية الصليب من عليها، وانت رب قادر انك ترفع راية الصليب وترفع رب الكلمة بتاعتك يا ربي. نشكر ربي على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال يا ربي، انك ستطلعنا دائما وبتحافظ علينا وبتكون معنا. نطلب منك يا ربي بشفاعة قديس العذراء مريم أم النور، بشفاعة قديس هذا اليوم، بشفاعة يا ربي جميع القديسين الذين أرضوكم منذ البدء، اجعلنا مستحقين ان نكون بشكر يا ابانا السماوات.